الأمر السادس، الأصل السادس الذي ينبغي أن نسميه يعني ميثاق العمل في شرف خدمة الأمة، الأمر السادس الأدب. الأدب، الأدب ده مقدم على العلم، الأدب مقدم على العلم. واحنا عندنا بفضل الله في مصر وزارة اسمها وزارة ايه؟ لا مش التعليم، وزارة التربية والتعليم. طبعا ده مش دليل، ده انا بقول هذا باب الطرفة. المقصود بذلك ان التربية هذه مقدمة بالفعل على التعليم، وكلام السلف كله ماشي في هذا الاطار. طلب باب واحد في الادب خير من طلب 70 بابا في الفقه. الكلام كثير وانا تكلمت في هذه المسألة كثيرا، ولكن هناك عدة نقاط اركز الكلام عليها في مسألة الادب. لابد في الادب من الرفق، لابد نحن في تعاملنا مع المسلمين وفي تعاملنا مع بعضنا البعض لابد ان يكون الادب ده سمة بصمة. دي مسألة مهمة جدا، وفضل الملك ان هذا المسجد الذي نجلس فيه قبل ان تأتون فيه هناك اجيال تخرجت منهم. السمة الاساسية التي اتفق عليها القاصي والداني ان الشباب الذين يتخرجون من مسجد عباد الرحمن يتصفون بماذا؟ حاجة واحدة بس، بالأدب. ده سمة مهمة جدا، المسألة معلومة، وهذا الأمر أنا بيني وبين ربي أبكي له وأحمده على ذلك وأقول يا رب احنا غلاب، احنا متدهولين، يا رب استرنا. يعني أنا مع ربنا حاجة تانية، أنا بعتبر دي سمعة واحنا أقل أن نتصف بذلك، ولكن هذا فضل الله. فلابد أن نحرص على الأدب الذي نحن بضاعتنا فيه مزجاة. أنا بتكلم عن نفسي، الذي بضاعتي فيه مزجاة نحرص عليه لله أولا، ثم أيضا نفعل للمسلمين. المؤدب ده من أكثر الناس خيرا في الأمة، من أكثر الناس نفعا للأمة وخيرا في الأمة المؤدب. لو قرأنا تراجم الصحابة والسلف نجدهم بالفعل غاية في الأدب، غاية 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 في الأدب، ولذلك كان نفعهم عميما. في الأدب نحن نريد فيه الرفق، ونريد فيه التطاوع، ونريد فيه التغافل، ونريد فيه النصيحة بالتي هي أحسن، ونريد فيه ازدراء النفس في جنب الله، ونريد فيه حسن الظن، ونريد فيه تقليل الشر. 7 حاجات نريدها في باب الأدب. الرفق، الرفق يكون في القول ويكون في الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. طب حاجة ربنا بيحبها احنا ما نحبهاش ليه؟ لماذا لا نحبها ونتصف بها؟ إن الله رفيق يحب الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. يبقى الناس اللي ربنا عز وجل يريد بهم الخير يفتح لهم باب كبير من أبواب الايه؟ الرفق. الرفق يكون في القول ويكون في الفعل. يكون في القول يبقى ده لين، لين كلام لين، كلام لين مش دبش مش شديد يوجع القلب، ولكن كلام لين حتى لو مع مخالف. قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا أمرهم أن يذهب إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قلت لكم قبل ذلك قصة أن أحد الوعاظ الزهاد أراد أن ينصح الخليفة العباسي فقال له يا أمير المؤمنين إني ناصحك ومشدد عليك. قال له لا 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 تنصح ولا تشدد علي يوم، لقد أرسل الله تعالى من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. فقال له فقول له قولا لينا، ليه تشدد معي ليه في الكلام ليه؟ لا لا أنا عاوز كلمني بالراحة. واستدل له بهذه الآية. ويكون في الفعل ده لطف، بيكون ده لطف، يبقى أخواله كلها لينة، بينتقي ألفاظه، ينتقي أساليبه، بينتقيها انتقاء بحيث يكون الأسلوب لين، يكون أسلوبه راقي. بيسموا الكلام ده كجماعة اللي هم المعاصرين وبتوع الدورات التدريبية والمش عارف ايه، بيسموها الأسلوب الحضاري، بيسموه كده. لكن الأسلوب الحضاري ده نوع من الإتيكيت، كلام خايب. احنا عندنا أسلوب حضاري إسلامي اللي هو الايه؟ اللين، الكلام اللين. قديما كانوا يقولون بأن اللفظ ايه؟ سعد. وبالفعل اللفظ سعد، لفظ سعد، كلمة واحدة تفتح لك بلد وكلمة واحدة تضيع منك بلد. يعني انت لو انت رحت بلد بينطقم القاف جيم وحاولت تتندر معهم وقلت لهم انتوا عجول العلم، الناس دي انت هم عارفين انت بحراوي بتنطق القاف قاف والجيم جيم، أردت تتظارف معاهم قلت لهم انتوا عجول العلم، يا ترى الكلمة دي مع الرام تتظارف بها وانت قاصد الدعابة فيها، لكن ممكن الكلمة دي تقفل قلوب الناس دي كلها، صح ولا مش صح؟ مش هيفهموها ان دي الايه عجول، هنا يعني عقول العلم، هيفهموها ان انت بتشتمهم، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح يا اخوانا؟ ايوه. اذا لابد تختار الفاظك وكلماتك، مسألة صعبة قوي. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تتكلم تتكلم قليل. عشان كده لما انت تنتقي الفاظك واساليبك وكلامك وتعرف ان الكلام لابد يوافق مقتضى الحال ومش كل اللي يطق في دماغك تقوله، تبدا هنا اظبط ايه الكلام بتاعي بقى، مش كل كلام اقوم قايله، اعمل فلتره للكلام ونظام للكلام. في قول الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، الآية يمكن أن تستفاد منها بعض الإشارات، إن لابد يكون كلامك ليس على مقتضى واحد، ودي من باب لين الخطاب والحكمة في الخطاب، ما يكونش كلامك مع عوام الناس ككلامك مع علماء الناس، ولا كلامك مع الناس زي كلامك مع والدك والدتك، ولا كلامك مع الكبير زي كلامك مع الصغير، ولا كلامك مع السفلة ككلامك مع أهل الشرف والنبل، لا. وتقول ده طريقتي أنا، كلامي نظام واحد وبعرفش ميز بين حد، ده الكلام ده عدم توفيق وعدم لياقة وعدم مراعاة للصالح. لا، تتكلم مع أبوك بطريقة، وتتكلم مع خالك بطريقة، وتتكلم مع جارك بطريقة، وتتكلم مع الراجل صاحبك بطريقة، وتتكلم مع زميلك في الشغل بطريقة، وتتكلم مع العالم بطريقة، وتتكلم مع الأكبر منك في السن بطريقة، وتتكلم مع اللي في مثلك في السن بطريقة، وتتكلم مع اللي أصغر منك بطريقة، وتتكلم مع أصحاب الطاعات بطريقة، وتتكلم مع أصحاب المعاصي بطريقة. ياه، ده كله. يبقى اذا معنى ذلك ان طريقه كلامي مش طريقه واحده، انت مش ماسوره بتطلع ميه، لا، فانت انسان عندك ملكات وربنا عز وجل جعلك مكلف، وبمقتضى التكليف انت تبدا تجعل لكل انسان منزله، ولابد ان تنزل كل انسان منزلته. لو انت تخطيت المساله دي هتعمل مشاكل جامده جدا، لو تخططها هتعمل مشاكل عظيمه لا حصر لها ولا عد. لو كلمت مثلا مع ابوك زي ما بتتكلم مع اي واحد يبقى ده ما ينفعش. لو تكلمت مع الاكبر منك زي ما بتتكلم مع الاصغر منك ما ينفعش. يعني كان بعض السلف يقول يعني لما سئل يعني ايه الادب الموجود ده، قال عددت الناس على ثلاث، اما اكبر مني واما اصغر مني واما في سني، فان كان اكبر مني فهو في مقام ابي، وان كان اصغر مني فهو في مقام ولدي، وان كان سني فهو اخي وتربي. يبقى الناس كلها عنده ايه، اما اب واما اب واما ايه اخ. طب هيعملهم ازاي؟ سبحان الله. يبقى لابد هيعامل الناس كلها بطريقة صحيحة. دي مسألة مهمة جدا، مسألة الرفق. مسألة التطوع دي مسألة مهمة جدا. التطوع عدم الاستعصاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت وصيته لمن يرسله بالتطوع، تطوع ولا تختلف. يبقى إذن عكس التطوع ماذا؟ الاختلاف. يسر ولا تعسر، يبقى عكس اليسر العسر. بشر ولا تنفر، يبقى إذا نحن مأمورون بماذا؟ بالتبشير، مأمورون بالتطوع، مأمورون بالتيسير. دي ثلاث حاجات، ومنهيون عن أضدادهم. طب لماذا التطوع بالذات في الأعمال الجماعية؟ ليه؟ لأن كل إنسان له نسق فكري مختلف عن الآخر. كل واحد لا إله إلا الله أمر عجيب جدا، لا يمكن اثنين يكونوا متفقين في كل الطباع والشخصية والتصرفات، لا يمكن. هي النزاعات بين الرجل وبين زوجته سبب إيه؟ له طبائع وهي لا طبائع. إيه الخلافات بين الأولاد؟ كل واحد له طبيعة، ده عاوز الانطلاق وده عاوز الانغلاق وده عاوز العربدة وده عاوز الفرفشة وده عاوز يا إلهي. كل واحد في الكون زي ما له بصمة تختلف عن الآخر، له شخصية بتختلف عن إيه؟ عن الآخر. طب إحنا مع بعض ونريد إن إحنا ننتج أعمال، نفتح قرية، نفتح بلد، نجاهد كفار، نعمل فرض كفائي، نعمل أي مصلحة فيها فائدة المسلمين، إذن في هناك أعمال بتجمعنا كلنا. لو أرجعنا الأعمال لأذواقنا وتقييماتنا الشخصية هيحصل فيه هناك اختلافات كبيرة جدا. نعمل إيه بقى؟ يبقى كل واحد يسيب من نفسه شوية عشان يحصل التطاوع. فالتطاوع هذه خلة عظيمة جدا، يقصد من ورائها أن يطيع الأخ أخاه لإنجاز الأعمال، يطيع حتى لو على غصب عنه، حتى لو غصب عنه يطيع. الأمر الثاني المسارعة والمبادرة في هذا التطوع. دي مسألة المسارعة، يعني قصة أنا ذكرتها وأذكرها، قلتها من زمان، حصلت الكلام ده حصل بالفعل. أحد الناس الطيبين كتب ورقة وطبقها وقال لأحد الإخوة ادي الورقة دي للأخ فلان ولابد توصل له النهاردة قبل العشاء. إيه اللي حصل؟ الأخ كما هو العادة حطها في جيبه، يا سيدي فرقة إيه، العشاء أديها له الصبح، صباح رباح. أنا قلت التطوع أيضا المسارعة في ماذا؟ في في الطاعة، مش نحن نطيع بعض بس، احنا نسارع في هذه الطاعة. هو قال لي اديله دي قبل ايه؟ قبل ايه؟ هو قال لي كده، حدد لي الوقت الزماني، ما قالهاش، ما قاليش ادهاله، مش مفتوحة، تقال لي ادهاله قبل العشاء. احنا مذهبنا واسع يا عم، فرقتي قبل العشاء صحرباء، حطها في جيبه. الصبح راح له البيت سأل عليه، قالوا له تهو في حملة جت بالليل وقبضت عليه. قال الأخ عاوز بقى يشوف ايه الورقة دي، فتح الورقة قال له ما تباتش في البيت، لأن مطلوب يتقبض عليك الليلة، ما تباتش في البيت، لا تبت هذه الليلة في البيت. يبقى بعد ليش هيعمل ايه بقى؟ يتكي على الله وباتش في البيت. صاحبنا اتأخر. يبقى في الحقيقة عدم السرعة في التطوع ترتب عليها ماذا؟ مصيبة للأخ، مصيبة له. يبقى أضر ولا ما ضروش؟ أضر. وبالتالي لابد في التطوع ماذا؟ من السرعة. حاجة مطلوبة ولها وقت محدد لابد أن تنجز في ذلك الوقت. التغافل داخل في التطاوع، ولكنه مهم جدا في إنجاح التطاوع. إيه مصيبة أبو جعفر المنصور؟ مصيبة أبو جعفر المنصور إن دماغه دي صحية تماما للصغيرة قبل الكبير، عارف سعر الطوب والرمل والزلط، وعارف اللي عايش مين واللي مات مين، وعارف المية جت امتى وراحت امتى، وعارف القصر بيتفتح امتى ويتقفل امتى، وعارف اسعار النبابيت والخشب، كل حاجة في البلد عارف، وعارف عنده في البغداد كم قصر، وكل قصر فيه كم جارية وفيه كم عبد، ومين اللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا، وذاكرة حديدية. افترضنا مثلا قال له يا امير المؤمنين انا احنا عتقنا للقصر الفلان، وعارف القصر بيتبنى بكم طوبة، عتقنا مثلا في القصر الفلاني لبناء مثلا الدور الثاني مثلا يعني 30,000 طوب. يا غلام السيف النطع، لان هو معلوماته انه هو يتبنى بكام؟ ب26,000 طوب. هو بيقول نزل كام؟ 30. يبقى اذا الواد ده واد ايه؟ بيلعب في اموال المسلمين علي بسيف النطع. فبالتالي يعني كان الكل ماشي زي الايه؟ زي الالف، ولا ينسى. يعني بعد 20 سنة ممكن يحزم، ما ينساش، كان آية. ولذلك هو ده اللي أسس خلافة بني العباس. يعني قعدوا يجي 800 سنة على حس من أبو جعفر المنصور، ولا ينسى شيئا. أبو مسلم الخراساني مرة قال كلمة كده طيار، فضل يشيلها له لغاية لما إيه؟ جاب رقبته، ما ينساش. وبعدين ما فيش عنده يوم مرحمين، اللي يغلط غلطة ولو هف يفضل شايلها له شايلها له شايلها له لغاية الوقت المناسب، ما فيش عنده مثلا سجن ولا جلدتين ولا ثلاثة، طير. فكل الناس اللي حواليه ممشيهم بالايه؟ بالالف. ده ابو جعفر المنصور، من يطيق ذلك؟ تصور، هل تريد ان تكون مع اخوانك كابي جعفر المنصور، ولا لابد من التغافل؟ من ذا الذي يستطيع ان يكون كابي جعفر المنصور؟ لو واحد زي ده مراته تتجنن واخواته وقرايبه واللي بيشتغلوا معاه، لا يمكن. تصور مثلا اخ مؤمن جزيه زي ابو جعفر المنصور بس من غير السيف ولا نطع، تصور ذلك الامر. تاني يوم كل الاخوه اللي معاه هيمشوا، مش يستحملوه. ده راجل اللي اتاخر دقيقه احسبها له، دقيقة. وبعدين مثلا واحد اتأخر، ليه؟ بطني كانت بتوجعني فاتأخرت نص ساعة. تاني يوم معلش رجلي صابع الشمال وانا نازل اتخبط في رجلي اليمين فحصل فيها ايه فاتاخرت ساعتين. اليوم العظام ما تنتهيش. مش الاخ مؤمن بقول عموم الناس كده. بعد كده يوم مثقف يا غلام السيف والنطع ما فيش عندهم مرحمين. بقى لا بد من التغافل. قيامة الناس لا تكون الا بالتغافل. الناس احوالها ومصالحها ما تتمش الا بماذا؟ الا بالتغافل. لان انت لن تستطيع ان تقيم قانون العدل بينهم. مش هتقدر تقيم قانون العدل. يبقى انت اذا لم تتغافل ولم تستطع ان تقيم قانون العدل اذا ستكون في ظلم، هتظلم على طول. يبقى الاوفق تعمل ايه؟ تطنش شوي، تتغافل، تميل، خلي الامور تمشي. وعند التغافل لا تحدث بهذا التغافل. التحديث بهذا التغافل يؤدي الى خلخلة الصف، يؤدي الى ضعضعة الاعمال. ما تجيش والله انا عرفان ولا عارف، الكلام ده كلام فاضي ومش عارف، يلا خلينا نعمله خلاص. لا، ليه؟ هذا الكلام يؤدي الى ضعف العمل، لا سيما بين الإخوة. لأن الإخوة ما شاء الله عندهم بعض الخصائص الممتازة، أنهم يتحدثون بعضهم البعض، دي يقول لي ده ودي يقول لي ده ودي، وبعدين كلام يرجع تاني ويروح تاني. يعني الكلام بيجي في مسارات عدة. يعني أنت ممكن مثلا الأخ مؤمن كلام، الكلام يتنقل لأمة ليلى ويرجع لي تاني، يرجع لي بصورة تانية، شكل تاني خالص. يعني مثلا افترضنا حاجة خاصة بينه والشيخ محمود، خلاص بقى هو انا وهو الموضوع بينه وبينه. هل تصور الموضوع ده؟ يعرف الشيخ محمد، يعرف الشيخ عاصم، يعرف الشيخ محمود، يعرف الشيخ رامي، والدنيا كلها تعرفش. ما تقولش لحد الموضوع بينه وبينه، ما تقولش لحد، والناس كلها تعرف هذا الموضوع. ده عيب على فكرة. فاذا اردت ان تتغافل لا تخبر، لا تخبر، لأن إخبارك بهذا التغافل يؤدي إلى ضعضعة الأعمال. ليه؟ ما أنت بتتغافل عن حاجة في تقييمك غير صحيحة. فلما تخبر ده وده يخبر ده وده يخبر ده، يفشو أن في هناك أمور غير صحيحة. باستمرار الأمر ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، هيتأكد عند الناس قيمة ثابتة، وهي ماذا؟ أن الأعمال غير الصحيحة هي التي تفعل. يترتب على ذلك ماذا؟ ضعضعة، فساد. فما ينفعش. ولذلك بعدها على طول النصيحة بالتي أحسن. وجدت أمر غير صحيح لابد أن تنصح، ولكن نصيحة بالتي أحسن لا بالتي هي غير أحسن. بقول ليس بالتي غير أحسن. الإنسان لابد أن يخرج نصيحته في أحسن صورة، سواء مع زوجته أو مع أولاده أو مع إخوانه. ما ينفعش مثلا تخاطب زوجتك بطريقة بشعة، هي مهملة في بعض الأشياء، تقول لها جاتك القرف فيك وفي تصرفاتك وأفعالك الهباب، انا من ساعة ما عرفتك وانا في كرب ونكد، انا اللي جوزني ايه وعملني ايه. لا، قل لها دايما يا ام فلان، يعني ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك، بس هي المسألة ديت يعني يري كذا، وتوجه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية ومتين. ما يقولهاش انا لو بكلم حمار كان نطق. انت ايه يا سيدي؟ سيدنا نوح دعا قومه الف سنة الا خمسين عام، وقال اني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لا، طب ما تكونش فتنة لزوجتك. أنت ممكن تكون فتنة لزوجتك، ممكن تكون فتنة لأي إنسان بطريقتك في الإصلاح أو في النصح. لابد أن تكون الطريقة حسنة. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أبا. ما يجيب لهمش بقى الأكل في البيت، اطفحوه ثم هاري، كانتكم مصيبة فيكم في حياتكم وأخباركم. ألا إيه الحياة الصعبة دي؟ إيه الحياة الصعبة دي؟ لا، لابد أن تكون النصيحة رقراق وطيبة وفاضلة. إياك أن تنصح بغير التي أحسن، أنا مش عاوز أقول بتي أسوأ، إياك أن تنصح بالتي غير أحسن. خلي نصحتك جميلة وطيبة وحلوة، واصبر في هذه النصيحة، واقصد من وراء هذه النصيحة ليس إثبات الموقف، ولكن تغيير السيء وانتقاله إلى ما هو أفضل. وبعدين خلي عندك ألوان في النصيحة، لا تجعل هناك لونين بس. يعني افترضنا مثلا أنا غلطان في أمر وأنا مصر عليه، زحزحني شوية بشوية، خدني شوية بشوية، مش شرط الأخطاء تصلح في خطة واحدة. احنا بشر وغلابة ومساكين وضعاف، انا بتكلم عن نفسي، انا مسكين وبالفعل ما اقدرش ان حد يقول لي يكسرني بسرعة. خدني بالراحة عشان خاطري، خدني واحدة واحدة، خدني واحدة واحدة، ترفق بي شوية. انا دلوقتي مثلا على غير الجدة، يعني اعدلني حتة صغيرة وبعد حتة كمان صغيرة وبعدين حتة صغيرة وحتة صغيرة، بحيث بعد فترة استقيم معك، ممكن ان اجي اصلحك اكثرك. وهذا ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع النساء. خلقنا من ضلع اعوج، اذا ذهبت تقيمه ماذا؟ هتعمل في ايه؟ هتقيمه؟ لا، هتكسره. يبقى اعمل ايه بقى؟ صدقوني كثير من الناس لم يخلقوا من ضلع اعوج، ولكن عقولهم وتصرفاتهم عوجاء، عوجاء، تصرفات وعقول وافهام وسلوكيات عوجاء، ولكن اذا ذهبت تقيمها كسرتهم ونفرتهم. نعمل ايه بقى؟ يبقى بالراحه، شوي بشوي شوي بشوي. وهذا مفيد عند الازمات، لما يكون في هناك ازمه لابد ان تتفنن في تجاوزها، تستعين بالله وتدعو الله، ده باب اساس. انت في الاصل موصول بالله. الازمه دي عامله زي العاصفه، ازاي لما تهب عاصفه تتوقى شرها؟ العاصفه دي اذا لم تحذرها نسفتك نسفة، ازاي تتوقاها؟ الجانب الرباني والاعتصام بالله ده اساس، لكن الجانب المادية حاول ان انت تمتصها، حاول ان انت تتفهمها، حاول ان انت واحدة واحدة، وهكذا حتى يستقيم لك الامر. فالنصيحة التي احسن دي مسألة مهمة جدا. الامر الذي بعد ذلك ازدراء النفس. ازدراء النفس، ألا ترى لنفسك حظا، حقيقة ألا ترى لنفسك حظا. ودي المسألة اللي أنا هرجع أتكلم عليها مرة ثانية. بعض الإخوة وفقهم الله تعالى ليس بذواتهم، ولكن ببركة هذا العمل أن يكونوا في صورة معينة، علاقات أو اتصالات أو جمع أموال أو تسهيل مصالح، لا يأتي هذا الأخ في يوم من غير ما يتكلم تصرفاته تدل على أنه وجد لنفسه حظا. الأمور كانت واقفة مش سالكة، لكن فضل الله لما خدت الملف ده خلصت كل حاجة. هنا بقى يبدأ الخلل، يبدأ الخلل. هو فلان ده بيعمل ايه؟ يقولش حاجة، احنا انا اللي شغال وانا اللي عملت، انا بسهر وبتعب وبسافر وبجمع وبتواصل و و و و الى غير ذلك. الاخ ده بيعمل ايه؟ ده نايم في الخط، فين انجازاته؟ ايه اللي انتجه؟ ايه اللي عمله؟ ايه اللي دخله؟ انا بفضل الله خلال هذا الشهر انا مدخل كم الف، لكن الاخ ده عمل ايه؟ دخل ايه؟ قاعد على المكتب وخلاص، وعامل نفسه بيشتغل وخلاص، ما اشتغلش اي حاجه. احنا اللي شغالين واللي بنجتهد وبنتعب، بل ممكن امر يصل بما هو اعلى. يعني حتى الشيخ ذات نفسه بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اهو قاعد يتكلم. الا قاعد يتكلم، سبحان الله. طبعا هذا الامر خطير جدا، انا بقول الكلام ما بيتقالش، لكن بقول ممكن هذا الكلام موجود في القلب. عجبني كلام احد اخواني لما وصل اليه ان في اخ ما بيشتغلش مثلا، قال الاخ ده هو افضل اخ عندنا، لان هو ببركته ربنا عز وجل بيوفقنا. الفهم ده كان فهم جميل جدا. انا مش بقول لا انا اقول الاسماء، ولكن انا اعجبت بفهم ده ولم اعجب بكلام ده، لان الامور ليس ان انت جمعت قد ايه وعملت ايه. انت من الاول من انت؟ انت اولا عبد، ورحت اجيت انت عبد، وسيدك هو الذي اعانك. يبقى الفضل مش ليك انت، اما الفضل لمين؟ لسيدك اللي هو اوجدك واعانك ويسر لك هذا الامر. يبقى لما فيش حد ينسي فضل نفسه، الا ينسي فضل نفسه لا وجود له بيننا حقيقة. إلا ينسف فضل النفس لا وجود له بيننا مطلقا. احنا ناس عندنا الأدب مقدم على اي شيء، الفضل كله في أوله وآخره ومبتداه ونهايته لله. ربنا بيستعملنا وربنا اللي بيعنا، يبقى المنة كلها لله والفضل كله لله. حتى في إسلامنا الفضل والمنة لله، مجلسنا هذا المجلس الفضل والمنة لله. مفيش فضل لحد، الفضل كله لله، احنا اسباب بس. فلما احنا نكون اسباب ونمن على بعض بهذه الاسباب، يبقى ده خلل، يبقى خلل. يوم ما اقول ان انا اللي عملت وانا اللي اسست وانا اللي سويت وانا اللي جمعت وانا ليه، يبقى ده خلل. يوم ما يقول ده انا لو انا اللي قمت بكذا وانا اللي سويت كذا، ايه ده؟ ما هذا؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ انهم ليسوا بانس، انهم بشياطين، انهم شياطين. الذي يرى فضل لنفسه على غيره ده شيطان. قال الله مخبرا عن حال الشيطان عندما امره ان يسجد لمن؟ لادم. ده بلاء شديد. ماذا قال؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اللي ينسب الفضل لنفسه هو ملتفت الى نفسه معرض عن الله، ده خلل. هنستمر في نصيحته مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. لو استمر على هذا الخلل لا وجود له بيننا حقيقه، لان وجوده يبقى في خطر. فربنا هيعاقبنا بسببه، ربنا يعاقبنا لان ده فساد واحنا سايبينه. الفساد لابد يعالج، اذا ابى عن العلاج يبقى ما ينفعش. مساله صعبه، مساله صعبه جدا. يبقى اذا ينبغي ان ننسب الفضل كله لله، دي عبوديه. ان كل ما انت تعمل اكتر وتجتهد اكتر وتنجز اكتر ويبقى لك تاثير اكتر، تبكي اكتر وتزعل على نفسك اكتر وتقول يا رب اعني عشان اعمل اكتر، يا رب استعملني، يا رب استخدمني، يا رب انفع بيا. ويبقى لك حظ مع الله. اللي يبقى له حظ مع الله في اظهار العبوديه لله لا يمكن ابدا ان يلتفت الى نفسه، لا يمكن ابدا. فده مساله خطيره. فيترتب على ذلك حسن الظن بالناس. خلاص بقى يعني هيترتب على المعاني اللي فدي كلها من الرفق والتغافل والنصيحة وزراء النفس حسن الظن. فأنا كنت ماشي وموش السلام عليكم للشيخ وسيم. دكتور أحمد بقاله متغير معايا بقاله فترة. والنهاردة بقى القاسمة بقى ماشى النهاردة بيقولش ايه السلام عليكم. من أدراك؟ طب ما جايز هو عنده هم، الهم ده لاوح دماغه فما انتبهش، ما انتبهش يسلم عليك. يبقى هنا ماذا؟ احسن الظن، عنده شيء شغله. الشيء اللي بيشغل العقل ده ممكن يصرف الانسان ان هو يركز، وبالتالي ممكن ينسى، ممكن ما ياخدش باله، ممكن ممكن ممكن. احيانا من شدة انشغال العقل تبقى انت ماشي، يا ترى انا ماشي فين؟ ما تقول يا رب انا ماشي فين؟ ده بالفعل بيحدث. يعني انا الانسى ابدا مره رايح الكلية والله ما ناسي انا ماشي فين، والله ما كنت عارف ماشي في شارع ايه، ولا انا رايح فين، ولا داخل فين. قمت راكن عربية واستنيت شوية قلت يا رب بالفعل ما حسيت انا مش قادر. تفترضنا مثلا اخ قبلك في التوقيت ده وانت ما خدتش بالك منه، ما تقولش شو بقى ما سلمش عليا، يبقى اذا لا نريد ان يكون بيننا الا حسن الظن. حسن الظن دي من جاء ما تجيبش قرائن بقى تدل على ان هو لا ده مش واخد باله. هو اصل الشهر اللي فات برضك كان عمل مش عارف ايه، وطبعا انا مش عندي تغافل، اجمع له بقى حوالي 5 6 7 8 حاجات، والاخ الفلاني كان قال مش عارف ايه، والاخ العلاني كان قال كذا، وعلى فكره برضك الاخ الفلاني، فيجيب ادله من مجموع تصرفات الاخوه. طبعا الاخوه ما شاء الله ما فيش كلام بيسكت خالص، كلام على طول ورا بعضه، حته من حته من حته، يجمع الحته جنب بعضها. اذا النتيجه ان هو لا مش حسن الظن ده مطلوب جدا، وينجي الانسان من مفاسد عريضه جدا، وبيريح القلب. حسن الظن ده بيريح القلب، مش بيشغل القلب، بيريحه. ولكن لن ياتي حسن الظن الا بالرفق والتطاوع والتغافل وزراء النفس. لن ياتي حسن الظن دفعه، وانما ياتي ماذا؟ فضلا ومجاهدة. حسن الظن مش كوباية تشربها، دي كوباية فيها حسن الظن، اشرب شوية حسن الظن، مش هيجي كده، ولكن يأتي ماذا؟ فضلا ومجاهدة. فلما بقى نقوم بهذه المعاني الشر هيكتر ولا هيقل؟ هيقل الشر. وهذا هو المقصود السابع في باب الأدب، تقليل الشر.